الحسن أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة 2600. قال حدثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي ثم السكسكي رحمه الله رحمة الله عليه في مدينة أب في أيام من شهر ذي الحجة سنة 78. قال أنبأنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر.
أغلق ليس أفتح.
قال أنبأنا الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن التبع بن فضيل رحمه الله. قال أنبأنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس رحمه الله عن أبيه خير بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله حدثنا موسى بن محمد بن هارون بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا سهل بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر فخرج إلى أهله فقال يا أم سليم لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة قوموا فقام 80 رجلا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك فقال ادعوا بها فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الباب في ذكر دلائل النبوة مما شهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم سبحانه وتعالى. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها وأوسعها دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله تعالى في 4 مجلدات. وغير البيهقي أيضا ألف في هذا الباب، وهذا مما يثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين دلائل نبوته، وهو ما يسمى بالمعجزة وخوارق العادات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يسير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء الإسلام، ليس لهم ما إلا المسجد ولا طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين، فكانوا قوم فقراء يسكنون المسجد، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يدعوهم إلى مثل ذلك، بل كان يشرب فضلتهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال النبي عليه السلام الحق بنا يا أبا هر، فذهب إلى أهل الصفة وسقاهم منيحة من لبن، ثم شرب أبو هريرة، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة. وهذا يدل على أهمية التصدق على الفقراء وعلى المسلمين، وأن الفقير لا مانع من سكونه المسجد عند الحاجة، لا مانع من سكونه المسجد عند الحاجة. احتج به جماعة من أهل العلم على جواز بقاء الحائط في المسجد، لأن من أهل الصفة من كان من النساء، فاستشهد به جماعة من العلماء على جواز مكث الحائط في المسجد. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم على أن الحائط لا تدخل المسجد مكثا فيه، وبعض العلماء يرى الجواز، ولعل منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرون الجواز، والعمدة في ذلك عند الفريقين حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة يا عائشة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فالقائلون بالمنع قالوا إن هذا كان مرورا ولم يكن مكثا، والمكث خلاف المرور. والقائلون بالجواز قالوا هذا دليل على جواز أن الحائض تكون في المسجد. والأظهر الذي يرجحه كل علمائنا وشيخنا الذين درسنا عليهم العلم عدم مكث الحائض في المسجد ويفتون به، وأنها لا تبقى في المسجد لا لدروس العلم ولا لغيرها، وإنما إذا طهرت تكون في المسجد. وربما يستثنون أحيانا أو يستثنون قراءة الحائض القرآن إذا خافت النسيان، أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا خافت نسيانه. وبعضهم يستثني المعلمة، معلمة القرآن إذا يعني احتيج إليها ومدة حيضها تطول، لا مانع أن تكون في المسجد وتقلب المصحف بقفازات أو بالسواك أو بخرقة، ولا تمس كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل الصفة أهل فقراء المسلمين دعاهم النبي عليه السلام وصحابة معه، فقام 80 رجلا، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، يعني أرغفة شعير صنعها أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ادعو بها، يعني ائتي بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها الرسول عليه السلام بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، مما يعني والبركة تكون من الله كما في الحديث البركة من الله، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة وينزل الله عز وجل البركة في هذا الطعام حتى يكفي 80 رجلا ويكفي أهل البيت ويهدون منه أيضا. وكان أبو طلحة قد صنع فقط للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا.
وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شعور المرهف تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، يشعرون بحزنه وفرحه وترحه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على محبة الشخص، على محبة الإنسان الصادقة لأخيه المسلم، أن يشعر بفرحه ويشعر بحزنه حتى وإن لم يتكلم معه، ربما يشعر من يعني من ضحكاته وتبسماته، لأن الضحك قد يكون حزنا وقد يكون فرحا وقد يكون غضبا التبسم، كما في حديث أبي بن كعب ومن معه لما تخلفوا، فقال النبي عليه السلام قال الراوي فتبسم المغضب، قد يتبسم الإنسان تبسم الغاضب في وقت من الأوقات. فهذا يدل على حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يشعرون به إذا فرح ويشعرون به إذا حزن. نعم. نعم.
قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها.
وهذا يدل على أن المرأة أيضا تطيع زوجها في إكرام الضيوف، لا سيما منهم أهل الفضل والعلم، ولا تتسخط ولا تتضجر، بل تظهر الفرح والسرور، بل تكون حقيقة في قلبها سعيدة بإكرام الضيوف، لأن هذا من الإيمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، فلا يتسخط الإنسان بل يسعد بإكرام ضيوفه. وبعض الناس موفق في هذا الباب، إذا فتح الإنسان هذا الباب من الخير الحمد لله، وليعلم أنه إذا أنفق على ضيوفه فإن الله يخلف عليه خيرا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. نعم.
فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بنصفه ورد أثني بنصفه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم.
الله أكبر، ما أعظم هذا. هذه امرأة موفقة، أم طلحة رضي الله عنها، الله ورسوله أعلم. تخيل يأتيك مثلا 80 رجل أو 90 أو 100 رجل وليس في بيتك إلا الخبز، ماذا تفعل؟ ودخلت على زوجتك فجأة فقلت: أبشري يا أم عبد الله، جاي معي 90 رجل، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عبد الله؟ ربما تقفز من الشباك وتتركك وحدك مع ضيوفك. يعني هذا إن كانت مهذبة، أما كانت غير مهذبة فالله المستعان. لكن أم سليم يقين، ثبات، رسوخ عظيم، الله ورسوله أعلم، أكيد أن هذا هو الخير لنا يا رسول الله. وإن لم يعلمنا وإن لم يخبرنا، ممكن بعض النساء تقول: طب إزاي يأتي ولم يخبرنا؟ كيف يأتي ولم يخبرنا ويأتي ومعه 90 رجلا ولم يخبرنا بشيء؟ كيف هذا؟ هذا من الأدب، هذا من الأخلاق، هذا من الاحترام. هو لا يحترمك، هو لا يتأدب معك، يريد أن يورطك مع ضيوفك ويحرجك مع ضيوفك. لا 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 لا، كل هذا غير موجود. الله ورسوله أعلم، وخيركم من جار بما عنده. ولو جاءك ضيوف ليس عندك إلا خبز وجبن وقدمت لهم الخبز والجبن فأنت من خير الناس، جدت بما عندك. ونهينا عن التكلف للضيف، قدم ما عندك وقل: أعتذر. قل: والله عفوا، ليس عندي إلا هذا. جاءك 90 وليس عندك إلا 10 أكواب، ما الإشكال؟ يشرب واحد بعد الواحد، كما سقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة واحدا بعد الواحد من منيحة اللبن. الحمد لله، وتجود بما عندك، ولا تسخف الإنسان ولا تضجر. لابد أن نربي نساءنا على ذلك، خصوصا يعني الأخوات اللي تربينا في بلاد الكفار، بلاد أوروبا، لأنهم يعني في هذا الباب ربما يعني قل أن تجد امرأة يعني تربت على إكرام الضيف والإحسان للضيف، عندهم ما يسمى بالحرية، وربما أصلا لا تعرف كيف تطبخ. لا، المرأة تتربى على عملها هو الطبخ في البيت والخبز لزوجها وإطعامه وتنظيف ثيابه وتنظيف بيتها وحسن التباعد لها له في الجماع ونحوه، هذا هو عملها، ليس خارج البيت، داخل البيت إلا لحاجة تخرج خارج البيت. فأم سليم قالت: الله ورسوله أعلم، لا تسخط ولا تضجر. ولذلك هذه المرأة موفقة أيضا في مواطن كثيرة، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي من هي، نعم هذا غيرها، نعم رأس غيرها، نعم نعم.
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إئذن لعشرة.
نعم، يعني جاءت بإدام وفت النسلم هذا الخبز، وضع الإدام على الخبز ودعا عشرة. نعم.
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
سبحان الله. نعم.
وحدثنا قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار قال فشق ذلك علي ما عندي شيء أزيده قال فكأني تثاقلت فقال اذهب وادع لي 30 رجلا من أشراف الأنصار فدعوتهم فجاءوا فقال اطعموا فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أن رسول الله أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال اذهب فادع لي 60 من أشراف الأنصار قال أبو أيوب فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين
يعني صار تسعين رجلا نعم
قال فدعوتهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله
وبايعوا يعني أكلوا حتى الشبع إلى أن جاء إلى صدوره نعم
وبايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال اذهب فادع لي 90 من الأنصار قال فلان أجود مني بالتسعين مني بالستين والثلاثين فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا قال فأكل من طعامي 180 رجلا كلهم من الأنصار.
نعم الحديث فيه علق المحشي أنه ضعيف في إسناده أبو محمد الحضرمي المجهول. نعم.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون قال فقيل لسمرة هل كانت تمد
وحدثنا الفريابي
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة فيها لحم
قطعة ولا قصعة قصعة قطعة أحد مع الترمذي في أحد معه التلفزي على التلفون
مع التلفزي يا عبد الله انظر التلفزي
رقم 3625
25 تلفزي داخل
نعم
فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون قال فقيل لسمرة
والقصعة تكفي 3 أو 4 رجال فقط
نعم هذا إلى المصباح واحد يضرب المصباح
نعم تدري ما خلاص بلد نعم 3625 نعم كم ماذا قال أتي بقصعة ولا بقطعة؟ قصعة الصواب بقصعة نعم.
قال فقيل لسمرة هل كانت تمد؟ قال فمن أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار إلى السماء
تمد يعني يأتيها المدد من الله سبحانه وتعالى وكأنها تزيد كأن الطعام يزيد أو يبقى كما هو لا ينقص وكما في الحديث البركة من الله يعني بعض الناس هذا واقع في الحقيقة أقدم لك طعام بسيط ولكن تشعر بلذة الطعام ويعني أنك تشتهي هذا الطعام مع بساطته فالبركة من الله سبحانه وتعالى وتشعر أيضا أن الطعام فيه بركة فيه زيادة فيه نماء نعم
قال وحدثنا أبو محمد
من غدوة يعني من الصباح إلى الظهر يأكل أناس يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء في قصعة واحدة، وهي لا تكفي إلا ثلاثة أو أربعة رجال، ومن الصباح إلى الظهر يأكلون، يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، والقصعة كما هي. البركة من الله، البركة من الله. نعم.
قال: وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حمط بن المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة.
مخمصة يعني فقر وحاجة شديدة. نعم.
فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم.
في نحر
بعض ظهرهم.
بعض ظهورهم يعني ما يركبون. نعم. سواء كانت خيلا أم بعيرا، والخيل يجوز أكلها. في خيبر يقول الصحابي: نحرنا فرسا زمن خيبر، يجوز أكلها ولا مانع من ذلك، وليس منسوخا على الصحيح جواز أكل الخيل. الخيل خاصة خلافا للبغال والحمير فإنها محرمة. بعض الناس حينما يقول ذلك يقول بعض الناس يبيح الحمير، لا، ما قلنا بإباحة الحمير، الحمير محرمة، كما في حديث المخلاب بن علي كرب عند أحمد وغيره: يوشك رجل بن شبعان متكئ على أريكته، ثم بين مثلا في هذا الحديث حرمة الحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية فإنها جائزة، وأما الحمر الأهلية فهي الممنوعة. كانت في الأول يجوز ثم نسخ هذا، ثم جاء الإسلام وهم يضعون الطعام والمرق في هذه الحمر مع لحم هذه الحمر فنهاهم عن ذلك ونسخ ذلك، وبقي الحمر الوحشية والفرس والبقر والجواميس والإبل والضأن، كل هذا جائز الحمد لله. نعم.
وقالوا: يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا.
وهذا يدل على جواز المشاورة فيما يخص أمور القتال بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. لا مانع من المشاورة في الأمور الدنيوية، أيضا في حديث البخاري لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذكروا النخيل وألا يأخذوا من الذكر الأنثى الذي يسمى، ماذا يسمى هذا؟ تعبير النخيل، ففعلوا، يعني قال: لو تركتموه لأنتج، ففعلوا ولم يؤبروا نخيلهم، يأخذوا من الذكر الأنثى حتى تنتج، ففعلوا ولم تنتج، فقال النبي فاشتكوا له في العام الذي بعده، قال عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا وأمور القتال التي يسعى فيها المشاورة نعم، أما الأمور الشرعية لا مشاورة لأحد فيها، يعني لا يستشار الناس هل نطبق الشريعة أم لا، كما يفعل بعض الناس اليوم ويصوتون على ذلك، من موافق ومن موافق، فمثل الذي لا يوافق هذا، ما معنى أنه لا يوافق على الشريعة والعياذ بالله. والإخوان المسلمون دخلوا وحزب النور، حزب الزور الكذابين الكاذبون، دخلوا في هذا وأخذوا يصوتون هل توافقون على شريعة الله أم لا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزوادهم،
يعني أخذ بقول عمر رضي الله عنه. نعم.
فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، قال: فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر فجمعه على نطر ثم دعا الناس،
يعني حثية يحثو حثية بيديه، وأعلاهم الذي يأتي بالصاع، يعني كم حثية؟ أربعة أمداد بكفة الرجل المعتدل، واحد حفنة وأكثر شيء 4 حفنات، وهذا يدل على أن الصدقة ولو كانت يسيرة ينفع الله بها سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستقل نفسه، إذا دعيت إلى الصدقة معك جنيه تصدق الحمد لله، ولو بنصف جنيه ولو بربع جنيه، قد يبارك الله في هذا الربع جنيه أو في النصف جنيه أكثر من رب درهم سبق 1000 درهم، درهم فيه إخلاص فيه صدق في التصدق به، والإنسان لا يحرم نفسه الأجر والثواب. ماذا تفعل حفنة من طعام؟ شيء يسير، حفان من الرز، حثوة من الرز، ماذا ينفع؟ لكن ينفع، ينفع، لا تستقل نفسك. نعم.
فجمعه على نطع ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله.
الله دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام مع هذا القليل من الطعام، فملأوا أوعيتهم طعاما وبقي مثله. نعم.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله.
نعم. فهذا من علامات النبوة ودلائل النبوة. نعم.
وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبته عن النار يوم القيامة.
نعم. لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبته عن النار يوم القيامة، يعني الشهادتين، من مات على التوحيد فهو في الجنة لا محالة، لا إشكال في ذلك أبدا، إذا مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وحاله في الجنة حتى وإن دخل النار لا بد أن يكون في الجنة، بل إن قوما صاروا حمما يعني صاروا كالفحم، ومع ذلك يلقيهم الله عز وجل في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الحديث. نعم. فهذه الأحاديث كلها تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
والحسن أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 20600، قال: حدثنا فقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي ثم السكسكي رحمه الله رحمة الله عليه في مدينة أب في أيام من شهر ذي الحجة 78500، قال: أنبأنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر.
أغلق ليس افتح.
قال: أنبأنا الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن التبع بن فضيل رحمه الله، قال: أنبأنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس رحمه الله عن أبيه خير بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجدي رحمة الله عليه، قال محمد بن الحسين رحمه الله: باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم. قال محمد بن الحسين الآجدي رحمه الله: حدثنا موسى بن محمد بن هارون بن إبراهيم قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا سهل بن أسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله فقال: يا أم سليم، لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت، فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأهل الصفة: قوموا. فقام 80 رجلا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال: ادعوا بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا.
الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الباب في ذكر دلائل النبوة مما شهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، مما خصه بها مولاه الكريم سبحانه وتعالى. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة، ومن أشهرها وأوسعها دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله تعالى في 4 مجلدات. وغير البيهقي أيضا ألف في هذا الباب، وهذا مما يثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين، دلائل نبوته، وهو ما يسمى بالمعجزة وخوارق العادات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يسير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء الإسلام، ليس لهم مأوى إلا المسجد، ولا طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين. فكانوا قوم فقراء يسكنون المسجد، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يدعوهم إلى مثل ذلك، بل كان يشرب فضلتهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال النبي عليه السلام: الحق بنا يا أبا هر، فذهب إلى أهل الصفة وسقاهم منيحة من لبن، ثم شرب أبو هريرة، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة. وهذا يدل على أهمية التصدق على الفقراء وعلى المسلمين، وأن الفقير لا مانع من سكونه المسجد عند الحاجة، لا مانع من سكونه المسجد عند الحاجة. واحتج به جماعة من أهل العلم على جواز بقاء الحائط في المسجد، لأن من أهل الصفة من كان من النساء، فاستشهد به جماعة من العلماء على جواز مكث الحائط في المسجد. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم على أن الحائط لا تدخل المسجد مكثا فيه، وبعض العلماء يرى الجواز، ولعل منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرون الجواز، والعمدة في ذلك عند الفريقين حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة يا عائشة، قالت: إني حائض، قال: إن حائضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فالقائلون بالمنع قالوا إن هذا كان مرورا ولم يكن مكثا، والمكث خلاف المرور. والقائلون بالجواز قالوا: هذا دليل على جواز أن الحائض تكون في المسجد. والأظهر الذي رجحه كل علمائنا وشيخنا الذي درسنا عليه العلم عدم مكث الحائض في المسجد ويفتون به، وأنها لا تبقى في المسجد لا لدروس العلم ولا لغيرها، وإنما إذا طهرت تكون في المسجد. وربما يستثنون أحيانا، أو يستثنون قراءة الحائض القرآن إذا خافت النسيان، أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا خافت نسيانه. وبعضهم يستثني المعلمة، معلمة القرآن، إذا يعني احتيج إليها ومدة حيضها تطول، لا مانع أن تكون في المسجد وتقلب المصحف بقفازات أو بالسواك أو بخرقة، ولا تمس كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل الصفة أهل فقراء المسلمين، دعاهم النبي عليه السلام وصحابة معه، فقام 80 رجلا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير صنعتها لك، يعني أرغفة شعير صنعها أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ادعو بها، يعني ائتي بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها الرسول عليه السلام بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، مما يعني، والبركة تكون من الله كما في الحديث: البركة من الله. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة، ينزل الله عز وجل البركة في هذا الطعام حتى يكفي 80 رجلا ويكفي أهل البيت ويهدون منه أيضا. وكان أبو طلحة قد صنع فقط للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا.
وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شعور المرهف تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، يشعرون بحزنه وفرحه وترحه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على محبة الشخص، على محبة الإنسان الصادقة لأخيه المسلم أن يشعر بفرحه ويشعر بحزنه، حتى وإن لم يتكلم معه ربما يشعر من يعني من ضحكاته وتبسماته، لأن الضحك قد يكون حزنا وقد يكون فرحا وقد يكون غضبا التبسم، كما في حديث أبي بن كعب ومن معه لما تخلفوا فقال النبي عليه السلام قال الراوي فتبسم تبسم المغضب، قد يتبسم الإنسان تبسم الغاضب في وقت من الأوقات. فهذا يدل على حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يشعرون به إذا فرح ويشعرون به إذا حزن. نعم نعم.
قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها.
وهذا يدل على أن المرأة أيضا تطيع زوجها في إكرام الضيوف لا سيما منهم أهل الفضل والعلم، ولا تتسخط ولا تتضجر، بل تظهر الفرح والسرور، بل تكون حقيقة في قلبها سعيدة بإكرام الضيوف، لأن هذا من الإيمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان، فلا يتسخط الإنسان بل يسعد بإكرام ضيوفه. وبعض الناس موفق في هذا الباب، إذا فتح الإنسان هذا الباب من الخير الحمد لله، وليعلم أنه إذا أنفق على ضيوفه فإن الله يخلف عليه خيرا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم.
فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بنصفه ورد أثني بنصفه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أرسلك؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم.
الله أكبر، ما أعظم هذا. هذه امرأة موفقة، أم طلحة رضي الله عنها، الله ورسوله أعلم. تخيل يأتيك مثلا 8 رجل أو 90 أو 100 رجل وليس في بيتك إلا الخبز، ماذا تفعل؟ ودخلت على زوجتك فجأة فقلت أبشري يا أم عبد الله جاي معي 90 رجل، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عبد الله؟ ربما تقفز من الشباك وتتركك وحدك مع ضيوفك. يعني هذا إن كانت مهذبة، أما كانت غير مهذبة فالله المستعان. لكن أم سليم يقين ثبات رسوخ عظيم، الله ورسوله أعلم، أكيد أن هذا هو الخير لنا يا رسول الله. وإن لم يعلمنا وإن لم يخبرنا، ممكن بعض النساء تقول طب إزاي يأتي ولم يخبرنا، كيف يأتي ولم يخبرنا، ويأتي ومعه 90 رجلا ولم يخبرنا بشيء، كيف هذا؟ هذا من الأدب، هذا من الأخلاق، هذا من الاحترام، هو لا يحترمك، هو لا يتأدب معك، يريد أن يورطك مع ضيوفك ويحرجك مع ضيوفك، لا 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 لا، كل هذا غير موجود. الله ورسوله أعلم، وخيركم من جهل بما عنده، ولو جاءك ضيوف ليس عندك إلا خبز وجبن وقدمت لهم الخبز والجبن
فأنت من خير الناس، جدت بما عندك، ونهينا عن التكلف للضيف، قدم ما عندك وقل اعتذر، قل والله عفوا ليس عندي إلا هذا، جاءك 90 وليس عندك إلا 10 أكواب، ما الإشكال؟ يشرب واحد بعد الواحد، كما سقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة واحدا بعد الواحد من منيحة اللبن. الحمد لله، وتجود بما عندك، ولا تسخف الإنسان ولا تضجر، لابد أن نربي نساءنا على ذلك، خصوصا يعني الأخوات اللي تربينا في بلاد الكفار، بلاد أوروبا، لأنهم يعني في هذا الباب ربما يعني قل أن تجد امرأة يعني تربت على إكرام الضيف والإحسان للضيف، عندهم ما يسمى بالحرية، وربما أصلا لا تعرف كيف تطبخ. لا، المرأة تتربى على عملها هو الطبخ في البيت والخبز لزوجها وإطعامه وتنظيف ثيابه وتنظيف بيتها وحسن التباعد لها له في الجماع ونحوه، هذا هو عملها، ليس خارج البيت، داخل البيت إلا لحاجة تخرج خارج البيت. فأم سليم قالت الله ورسوله أعلم، لا تسخط ولا تضجر. ولذلك هذه المرأة موفقة أيضا في مواطن كثيرة، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي من هي، نعم هذا غيرها، نعم رسم غيرها، نعم نعم.
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت، فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال إئذن لعشرة.
نعم، يعني جاءت بإدام وفتن وسلم هذا الخبز، وضع الإدام على الخبز ودعا عشرة. نعم،
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة، فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أذن لعشرة، فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
سبحان الله. نعم.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما، فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي 30 من أشراف الأنصار، قال فشق ذلك علي ما عندي شيء أزيده، قال فكأني تثاقلت، فقال اذهب وادع لي 30 رجلا من أشراف الأنصار، فدعوتهم فجاءوا، فقال اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أن رسول الله أنه رسول الله، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادع لي 60 من أشراف الأنصار، قال أبو أيوب فوالله لأنا بالـ60 أجود مني بالـ30.
يعني صاروا 90 رجلا. نعم.
قال فدعوتهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوا،
يعني أكلوا حتى الشبع إلى أن جاء إلى صدوره. نعم.
وبايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادع لي 90 من الأنصار، قال فلأنا أجود مني بالـ90 مني بالـ60 والـ30، فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا، قال فأكل من طعامي 180 رجلا كلهم من الأنصار.
نعم، الحديث فيه علق المحشي أنه ضعيف في إسناده أبو محمد الحضرمي المجهول. نعم.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟
أعيد وحدثنا الفريابي.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة فيها لحم.
قطعة ولا قصعة؟ قصعة. قطعة. أحد معه الترمذي
في أحد داخل المكتبة النبي
في أحد معه الترمذي على التلفون.
مع الترمذي يا عبد الله انظر في الدين
رقم 3625
25 ترمذي داخل.
نعم.
فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة:
والقصعة تكفي ثلاثة أو أربعة رجال فقط.
نعم. هذا إلا هو المصباح، واحد يضرب المصباح.
نعم. ترمذي معه خلاص بلد. نعم. 3625. نعم. كم؟ ماذا قال؟ أتي بقصعة ولا بقطعة؟ قصعة. الصواب بقصعة. نعم.
قال فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء.
تمد يعني يأتيها المدد من الله سبحانه وتعالى، وكأنها تزيد، كأن الطعام يزيد أو يبقى كما هو لا ينقص، وكما في الحديث البركة من الله. نعم. يعني بعض الناس، وهذا واقع في الحقيقة، يقدم لك طعام بسيط ولكن تشعر بلذة الطعام، ويعني أنك تشتهي هذا الطعام مع بساطته، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، وتشعر أيضا أن الطعام فيه بركة، فيه زيادة، فيه نماء. نعم.
قال وحدثنا أبو محمد
من غدوة يعني من الصباح إلى الظهر، يأكل أناس، يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء في قصعة واحدة، وهي لا تكفي إلا ثلاثة أو أربعة رجال، ومن الصباح إلى الظهر يأكلون، يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، والقصعة كما هي. البركة من الله، البركة من الله. نعم.
قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حمطة بن المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة.
مخمصة يعني فقر وحاجة شديدة. نعم.
فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم.
في نحر إيه؟
بعض ظهرهم.
بعض ظهورهم يعني ما يركبون. نعم. سواء كانت خيلا أم بعيرا، والخيل يجوز أكلها. في خيبر يقول الصحابي: نحرنا فرسا زمن خيبر، يجوز أكلها ولا مانع من ذلك، وليس منسوخا على الصحيح جواز أكل الخيل. الخيل خاصة خلافا للبغال والحمير فإنها محرمة. بعض الناس حينما يقول ذلك، يقول بعض الناس يبيح الحمير، لا، ما قلنا بإباحة الحمير. الحمير محرمة، كما في حديث المقنع بن معدي كرب عند أحمد وغيره: يوشك رجل بن شبعان متكئا على أريكته، ثم بين مثلا في هذا الحديث حرمة الحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية فإنها جائزة، وأما الحمر الأهلية فهي الممنوعة. كانت في الأول يجوز، ثم نسخ هذا، ثم جاء الإسلام وهم يضعون الطعام والمرق في هذه الحمر مع لحم هذه الحمر، فنهاهم عن ذلك ونسخ ذلك، وبقي الحمر الوحشية والفرس والبقر والجواميس والإبل والضأن، كل هذا جائز الحمد لله. نعم.
وقالوا يبلغنا الله عز وجل به. فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟
وهذا يدل على جواز المشاورة فيما يخص أمور القتال بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. لا مانع من المشاورة في الأمور الدنيوية، أيضا في حديث البخاري لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذكروا النخيل وألا يأخذوا من الذكر الأنثى الذي يسمى، ماذا يسمى هذا؟ تعبير النخيل، ففعلوا، يعني قال: لو تركتموه لأنتج، ففعلوا ولم يؤبروا نخيلهم يأخذوا من الذكر الأنثى حتى تنتج، ففعلوا ولم تنتج، فقال النبي فاشتكوا له في العام الذي بعده، قال عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا وأمور القتال التي يسعى فيها المشاورة نعم، أما الأمور الشرعية لا مشاورة لأحد فيها، يعني لا يستشار الناس هل نطبق الشريعة أم لا، كما يفعل بعض الناس اليوم ويصوتون على ذلك، من موافق ومن موافق، فمثل الذي لا يوافق هذا ما معنى أنه لا يوافق على تطبيق الشريعة والعياذ بالله. والإخوان المسلمون دخلوا وحزب النور، حزب الزور الكذابين الكاذبون، دخلوا في هذا وأخذوا يصوتون هل توافقون على شريعة الله أم لا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزواجهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم،
يعني أخذ بقول عمر رضي الله عنه. نعم.
فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك. قال: فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر فجمعه على نطع ثم دعا الناس،
يعني حثية يحثو حثية بيديه، وأعلاهم الذي يأتي بالصاع، يعني كم حثية؟ أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل، واحد حفنة وأكثر شيء أربع حفنات. وهذا يدل على أن الصدقة ولو كانت يسيرة ينفع الله بها سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يستقل لنفسه، إذا دعيت إلى الصدقة معك جنيه تصدق الحمد لله، ولو بنصف جنيه ولو بربع جنيه، قد يبارك الله في هذا الربع جنيه أو في النصف جنيه أكثر من رب درهم سبق ألف درهم، درهم فيه إخلاص فيه صدق في التصدق به، والإنسان لا يحرم نفسه الأجر والثواب. ماذا تفعل حفنة من طعام؟ شيء يسير، حفان من الرز، حثوة من الرز، ماذا ينفع؟ لكن ينفع لا تستقل لنفسك. نعم.
فجمعه على نطع ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه وبقي مثله.
الله دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام مع هذا القليل من الطعام، فملأوا أوعيتهم طعاما وبقي مثله. نعم.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله.
نعم. فهذا من علامات النبوة ودلائل النبوة. نعم.
وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبته عن النار يوم القيامة.
نعم. لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبته عن النار يوم القيامة، يعني الشهادتين، من مات على التوحيد فهو في الجنة لا محالة، لا إشكال في ذلك أبدا، إذا مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وحاله في الجنة حتى وإن دخل النار لا بد أن يكون في الجنة، بل إن قوما صاروا حمما، يعني صاروا كالفحم، ومع ذلك يلقيهم الله عز وجل في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الحديث. نعم انتهى. فهذه الأحاديث كلها تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.